أبي أجمعين وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك من كتب أهل السنة والجماعة، وهو كتاب السنة للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 287. وصلنا إلى إيه؟ حدثنا الحطي 26. تركتكم على مثل بيضاء. نعم. ساق بسنده رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فقال: أيم الله لأتركنكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء. قال أبو الدرداء: صدق الله ورسوله، فقد تركنا على مثل البيضاء. ونقول صدق أبو الدرداء حين قال صدق الله ورسوله، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها على البيضاء، والبيضاء الناصعة التي لا غبش فيها من قبل الشبهات ولا غبش فيها من قبل الشهوات، بل تركنا صلى الله عليه وسلم على محدة واضحة ليلها كنهارها لا ظلمة فيه. وهذا ضمن قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من أين يأتي اللبس والخلط والاختلاف؟ إنما يأتي بغبش القلب في إقباله على الله سبحانه وتعالى وزيغه. قال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن سوء القصد ومن عدم الفهم وعدم تحري الحق من مظانه، فإذا لم يتحرى الإنسان الحق من مظانه وكان سيء القصد فلا يمكن أن يدرك نصاعة هذه الشريعة ووضوحها ونهارها وإضاءتها التي يدركها كل من أقبل على الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله عز وجل لو علم في العبد الخير والإقبال لهيأ الله سبحانه وتعالى له الانتفاع بهذه المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها سواء. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنه جعل الأصول والحق الذي ينبغي أن نتدين الله سبحانه وتعالى به جعله سهلا يسيرا يدل عليه إجماعات العلماء ويدل عليه النصوص الواضحة. فقضايا الأصول وقضايا الثوابت والقضايا التي يمحق الحق من الباطل هذه قضايا واضحة جدا واضحة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أركان الإسلام الخمسة من الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الحق بدليله، الصراط المستقيم واضح كم بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، بين أهله، بين أصوله، بين أسبابه، بين جزاء أهله عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وبين سبيل المجرمين، بين طريقهم، بين أسماء وصفات هؤلاء المجرمين، بين أيضا عاقبتهم وأنهم في النار في الآخرة. فهذه القضايا، قضايا الأصول وقضايا الثوابت في الشريعة والقضايا التي من خالفها كان مبتدعا، هذه قضايا واضحة جدا. ومع ذلك من أين أتى الخلط واللبس في ذلك؟ أتى الخلط واللبس من إعراض الناس عن تعلم الهدى من مظانه، فكانت الجهمية وكانت المعتزلة وكانت الأشاعرة وكانت الجبرية وكانت البهائية وكانت القديانية وكانت الصوفية وكانت الرافضة وكان سبحان الله، كل هذه إنما تخالف في الأصول. هذه طائفة تنكر أسماء الله وصفاته، هذه طائفة تنكر الصفات دون أسماء، هذه طائفة تنكر جل الصفات، هذه طائفة تجعل صفات الله كصفات المخلوقين، هذه طائفة تنكر القدر كله، هذه طائفة تنكر الشر فقط وتؤمن بالخير، هذه طائفة تجعل العبد مجبورا ليس له إرادة ولا مشيئة، وهذه طائفة تجعل إرادة والمشيئة للعبد وليست لله سبحانه وتعالى، هذه طائفة تعادي الصحابة وتكفر، هذه طائفة تغالي في آل البيت حتى كفرت بهذا الغلو فعبدت آل البيت، كلها أمور سهلة، يعني سهلة وبسيطة جدا، ودل عليها الدليل. هذا العجيب يا أخواني، سبحان الله، يعني هذا عجيب، يعني أن تأتي إلى كتاب الله عز وجل بما فيه من أسماء وصفات، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله لطيف خبير، إن الله هو السميع البصير، وكان الله على كل شيء قدير، إن الله كان غفورا رحيما، قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وهكذا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلما آسفونا انتقمنا منهم، أشياء واضحة. ولكن يأتي من يقول ننكر ونرد هذه، أليست هذه هي المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها؟ أسماء وصفات في القرآن كله، فعلام لا نؤمن بها ونجريها على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوم أنكروا كل هذا، ليس سميعا ولا بصيرا ولا كذا، وقوم قالوا هو سميع وبصير وله يد وله له يدان وله وجه، لكن كوجوهنا التي نعرف، فلم ينزه الله تبارك وتعالى عن مماثلة البشر. هذه طوائف ضلت في الأسماء والصفات، لماذا ضلوا في الأسماء والصفات؟ الإخفاء الدليل واضح، واضح جدا، يعني ليس من المسائل الخفية. قوم قالوا ليس العبد إرادة ولا مشيئة، حركات العبد كحركة يد المرتعش كالغصن في مهب الريح، يعني أنت الآن أتيت وذهبت وجئت وتزوجت وطلقت وخاصمت وصليت وزنيت وقتلت، كل ذلك وأنت مسلوب الإرادة، لا إرادة لك ولا مشيئة. أيعقل هذا عقل فضلا عن واحد ناظر في الأدلة؟ لأن هذا فيه إبطال للشرع وإبطال للتكليف. إذن إذا كان الإنسان ليس له إرادة، فما قيمة التكليف؟ أيكلف الله عز وجل عاجزا عن إرادة وإدراك ومشيئة؟ أمر عجيب. قابلهم قوم فقالوا لا، العبد والفاعل وليس لله إرادة ولا مشيئة. أيعقل هذا أن العبد يفعل بغير إرادة الله عز وجل؟ يخلق فعلا فيتعدد الخالقون. مسائل يا أخوانا على فكرة، مسائل الطوائف هذه مسائل أصلا مسلمات، يعني هي مسلمات لا إشكال فيها، ومن رحمة الله أن جعل الهداية والضلال متوقف على هذه الأمور الظاهرة. يعني ليس الضلال والهداية أخواني على أنه أنت ترى الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا ولا يقع واحدة، فيقال هذا من أهل السنة والجماعة، لماذا؟ لأنه يرى الطلاق الثلاث يقع واحدة، وهذا الرجل من المبتدع، لماذا؟ لأنه يرى الطلاق ثلاث يقع ثلاثا. أبدا، هذا رجل منحرف ضال، ليه ينزل على الركبتين؟ وهذا رجل سني، ليه ينزل على اليدين؟ من هذه المسائل التي تتنازعها الأدلة. هذا رجل خارج على السنة والجماعة لأنه يرى الزكاة في كل الخارج من الأرض، واحد يقول لا ده هذا رجل كذا لأنه يرى الزكاة في، أبدا. هذه المسائل متنازعة فيها، المسائل التي قد تخفى دلالتها، دلالات الأدلة فيها، ويخفى الحق فيها إلا على الراسخين. ما علق الله عز وجل عليها وصف سني أو مبتدع، إنما وصف السني والمبتدع فيه في هذه الأصول المعلومة المعروفة التي تشهد لها الأدلة. مصادر الاستدلال أخذ أدلتي منين؟ واحد يقول العقل، واحد يقول النقل، دلوقتي ولا عقل ولا نقل، يعني تجاوزنا العقل والنقل. يعني ايه نقل؟ يعني قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف. مصدر الاستدلال أصبح قضية محورية، لماذا لا ترجع إلى قال الله قال الرسول بفهم سلف الأمة؟ هذا أصل عظيم جدا. أهل الأهواء والبدع ما علاقتك بهم؟ علاقة حميمة، علاقة تبرير تمييع، أو علاقة براءة؟ خلاص أو علاقة براءة، هذا أصل معروف. علاقتك بمن يخاصمك تقاضيه، ترفع أمر القاضي. علاقتك بمن يخاصم في دين الله تؤكله تشاربه، كيف كيف هذا؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أمور عامة، أمور دل عليها الدليل. ولهذا أي كتاب من كتب الأصول أنت تقرأ في الآن في كتاب سنن ابن أبي عاصم، من الآن يعرف أن هذا الكتاب يقوم على 9 محاور أو 8 محاور. أركان الإيمان 6 مع الصحابة والإمامة والتعامل مع أهل الأهواء والبدع، هذه كتب السنة. أي أصل يمكن أن نختلف فيه أصل؟ أي أصل يمكن أن نختلف فيه؟ ومع ذلك تنقسم الأمة في هذه الأصول المسلمات إلى 73 طائفة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى ترك هذا النبي على مثل بيضاء ولا لا يا أخواني؟ على مثل بيضاء، لكن الحمد لله على العافية، الحمد لله على العافية. ومع ذلك سبحان الله أنت ترى الخلق هلك في هذا. طيب، قال وساق بسنده عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. وقال في حديث العرباض: إني قطرتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، يعني لا يتضرعن واحد بقولي إن النبي قد مات صلى الله عليه وسلم، فمن لنا الآن بعد رسول الله؟ لك سنته، لك إيه؟ لك سنته موجودة غضة طرية مسندة، لك سنته صلى الله عليه وسلم. فعلام الضلال، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فعلام الضلال لأنك تركت السنة وتعلقت بالفرد والشخص، لهذا لا تلومن إلى نفسك، هذا الذي ترجع إليه. إنما لو رجعت إلى السنة الحقيقية لوجدت السنة غضة طرية حاملة الحق من أوجهه كله. قال وساق بسندي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض الكتب، قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر بعض الأوراق من الكتب السابقة، كتب سابقة، لما رأى في يد عمر ورقة من هذه الكتب، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني أنتم في شك منها؟ تريدون أن تأخذوا من هذه ومن غيرها؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ كما جاء في بعض الألفاظ، أفي شك أنت؟ وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم النظر في ورقة من الكتب السابقة، وقال: لا، عليك فقط بالحق. وهو عمر، يعني إن كان هناك إنسان لا يؤمن، إنسان واحد يؤمن عليه إذا نظر في كتب أهل الضلال والانحراف، فمن يا أخوان؟ فعمر رضي الله عنه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أيهما إنكار وقال: أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لماذا؟ أما تغنيك شرعتي؟ أما تكفيك سنتي؟ أليس الله بكاف عبده في شرعه وعطائه وخيره وإمداده سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ فإذا كان هذا الإنكار من رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر، من النبي على عمر، لما طالع وعمر لم يكن فيه انحراف حتى يقول النبي تعالى: نعم أدركت الآن لماذا انحرفت يا عمر، لأنك تخالط أهل البدع، لأنك تتلقى عن أهل البدع، لأنك تقرأ في كتب أهل البدع. أبدا لم يرى النبي في عمر انحرافا، ولكن مجرد أن رأى الورقة في يده قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعليه. فما حكم التلقي عن أهل البدع؟ واضح. وما حكم اقتناء كتب أهل البدع؟ واضح. وما حكم جلس هؤلاء؟ واضح. ليس لنا مع أهل البدع إلا الدعوة والإنكار بس، فقط لهم علينا الدعوة والإنكار، أما مخالطة، أما مجالسة، أما مؤانسة، أما تلقي، أما استفيد علم نحو، علم صرف، علم أصول، علم مصطلح، علم كذا، أبدا لا علاقة لي به. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في حديثه فر من المجذوم فرارك من الأسد إذا خشي على الأبدان، وقال إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، مع أن تأثير هذا يكون على الأبدان، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعدد الشهداء أن منهم المطعون، فمن مات بالطاعون فهو شهيد بإذن الله تبارك وتعالى. إذا كان كذلك مع هلكة البدن فكيف بهلكة القلب؟ ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا إيه ولا طيارة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العدوى مؤثرة ولكن لا تؤثر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك ما قد يتعارض في الظاهر بين لا عدوى ولا طيارة وبين فر من المجذوم في الركب من الأسد، لكن النهي عن مجالسة الذين يخوضون في آيات الله عز وجل ليس لها معارضة في الظاهر. قال سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث إيه في حديث غير. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث إيه غيره، إنكم إذا مثلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبإيه فبقلبه. فإذا كان أنكر على عمر الورقة وهو عمر رضي الله عنه، عمر أنكرت عليه الورقة يراها من الكتب السابقة، فكيف بمن يرتع ويبقى ويقوم ويصاحب ويجادل وينافح عن أهل البدع، عن الذين يختنون أنفسهم ويميع ويبرر ولعلهم أرأيت. وهكذا من هذا اللطف الذي يحرم منه أهل السنة والجماعة إن تحدث عن أهل السنة والإيه والجماعة. ولهذا ترى قبضتهم قوية وترى ألسنتهم مسلطة على أهل السنة والجماعة، أما إذا جاء أهل البدع فهم الذين يتكلمون بغاية الرفق والرحمة والوداعة واللين، ولو كان مع غير الدعاة ولو كان مع الليبراليين أو كان مع العلمانيين، فهذا زيغ إيه هذا زيغ عظيم. ولهذا إذا أردت أن تعرف الرجل من أهل السنة أما لا في هذا الباب فانظر إلى أصوله وطريقته ونشره لمنهج السلفي من جانب، ومن جانب آخر انظر إلى معاملته إلى البدع والرد على أهل البدع. منكرات عظيمة وبدع كثيرة، فأين أنت من الرد عليها يا فلان؟ أين أنت من الرد عليها؟ في سجلك رد على أهل البدع؟ هل عندك رد على أهل البدع؟ فهذا ضابط مهم جدا، لأنه لا بد من هذا البيان والمعرفة كما فعل ذلك السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فالشاهد من هذا الأثر وهو أثر عظيم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خشي على ابن الخطاب وقال أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفس بيدي لقد جئتكم بها بيضاء نقية. التوراة يا أخواني نطالعها الآن، الإنجيل يا أخواني نطالعه الآن، ما نطالع للتوراة ولا الإنجيل، وهي كتب سوية قد حرفت، فما بالكم بالكتب التي وضعها البشر وهي محرفة مضللة للناس من غلافها الأول إلى غلافها الإيه الأخير. كيف لا ننظر في التوراة والإنجيل وننظر في كتب المعتزلة والخوارج والصوفية والرافضة وغير ذلك؟ يبقى الإنسان يفر من هذه الكتب ويفر من أرباب هذه الكتب فراره من المجذوم ولا يجامل بدينه، فعسى أن تختفق شبهة فتتمكن في قلبك، ومعلوم أن الشبهة خطافة لا تركن إلى يعني صلاحك وتقول والله الحمد لله أنا ما أتأثر بشيء. لا، ولهذا أنا أقول لك بملء في والله لن تجالس رجلا من أهل البدع إلا وتجد أثر ذلك في قلبك، لا يمكن والله ما تطالع كتابا من كتب أهل البدع إلا وتجد أثر ذلك في قلبك. أنا اطلعت على كتاب ألفه بعض دكاترة الأزهر في كلية الدعوة، هذا الكتاب جاء كل أتى بجميع قضايا الأشاعرة وخلافهم عن السنة وقضايا الصوفية وخلافهم عن السنة، وساق هذا بأسلوب يخطف قلوب طلبة العلم ما لم يكونوا متخصصين، فما بالك بالطلبة الذين يدرسون في هذه الكليات، تلبيسات وكل بخاري ومسلم قال فلان قال علان إلى آخره، وينزل الأمور في غير منازلها، وأصبح هذا الباطل حقا واضحا عنده، الباطل الذي تقود عليه هذا هو الحق الذي لا يجوز إيه لا يجوز غيره. لا يجوز غيره. فهذه الشبه خطافة. ولهذا قول واحد عند السلف الصالح رحمه الله تعالى أنه لا يجوز مجالسة البدع ولا التلقي إيه ولا التلقي عنهم ولا القراءة في كتبهم. وكما قلنا علامة السنة نشرها والذب عنها. معاملتك مع أهل السنة معاملتك مع أهل البدع. فأهل السنة والجماعة أرحم الناس بأهل السنة، أرحم الناس بأهل السنة، ثم هم مع أهل البدع لهم مقامان كما قلنا، مقام دعوة ومقام إيه ومقام إنكار. أما مقام صحبة مقام كذا لا، ليس هذا مقام يعرفه أهل السنة والجماعة مع أهل الإيه مع أهل البدع. فإذا كان هذا في ابن الخطاب فما بالك بمن لم يعرف من السنة إلا النذر اليسير. طيب، قال وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وقال وساق بسنة عن القاسم محمد قال أشهد لسمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود، فهو رد هذا الوقت الصحيح أي مردود. فهذا أيضا فيه بيان أن أي عمل من الأعمال له قوة وله ضعف، له شرة وله فترة، يعني يقوى الإنسان ويضعف الإنسان. فمن كان يعني وقت ضعفه إلى سنة وكان هذا الميل إلى سنة فليحمد الله تبارك وتعالى. وأيضا هذا الحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد، هذا من الأحاديث التي تؤصل قاعدة عظيمة في التعامل مع في التعامل فيما يتعلق بالإيه فيما يتعلق بالظاهر. فحديثان بين لك المنهج القويم في أعمال الظاهر والباطن. أما الظاهر فقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا بد في كل عمل تعمله المتابعة. وأما الباطن ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ إيه ما نوى. فحديثان ضبط لك الظاهر والباطن، الظاهر على موجب الاتباع والباطن على موجب الإيه الإخلاص. فدل هذا على أن السنة ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يقول أن البدعة هذه لا تكون إلا إذا خلفت أصلا، إذا خلفت أصلا لا شك أنها بدعة. ولكن البدعة أيضا إذا خالفت نصا ثابتا، إذا خالفت الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بدعة. فإن عرفت بالنص وخالفت فأنت مبتدع، وليس باللازم ليس من اللازم أنك حتى يقال عنك أنك مبتدع لابد أن تكون مخالفا في الأصول. إذا خالفت الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان في الأصول أو في غير الأصول مما اتضح لك دليله، إذا كان الدليل واضحا وخالفت ذلك فأنت مبتدع. ولهذا عندنا بدع العبادات، بدع المعاملات، بدع العقائد، سواء كانت في أمور فرعية أو كانت في أمور أصلية. أما أن يقال المبتدع لا يكون إلا إذا خالف في أصل فقط، لا، المبتدع إذا خالف في أصل، الرجل إذا خالف في أصل نعم مبتدع ولا عذر له. طب إذا خالف فيما هو أقل من ذلك مما اتضح فيه الدليل فهو مبتدع. رجل الآن يسبح 70 وأنت تقول له السنة كذا كذا ولا دليل، يقول لك لا بس التسبيح كويس، التسبيح كويس، هذا رجل أتى بدعة ولا ما أتى بدعة؟ طب هذا الرجل مع وضوح السنة مبتدع ولا مش مبتدع؟ طيب دي من الأصول. يبقى إذن ليس باللازم رجل يصلي بكفية معينة، يصوم يوما معينا وقد يصوم العيد العيدين ومصر مع ذلك ووضحت له الدليل ومع ذلك أصر، رجل مبتدع. فليس أن رجل مبتدع يعني نعم المبتدع هذا حتى أقول المبتدع لابد من توافر أمرين، لابد من الدليل الدل على ذلك ولابد من استحقاق معين. والدليل قد دل على أنه من زاد في التسبيح أن دي بدعة، وعلى المعين بعد إقامة الحجة عليه وبيان ذلك وعدم وجود الرد على هذا فيكون مبتدعا. إذا توافر الشرطة، دليل البدعية ودليل التعيين، لأنه بعد أن ظهرت له السنة ولم يكن عنده ما يردها فما بعد السنة إلا البدعة، فما بعد الحق إلا الضلال، فما بعد الاتباع إلا الابتداع. أما أن يظن أن المبتدع هذا مصطلح يكون في المريخ ولا حقيقة له ولا واقع، حتى إننا نسمع كلاما عجيبا في هذا، يعني كل من له أي تأويل ولا شبهة ولا واضح على الحق أو واضح، هذا يقول لك لا لا ده مش مبتدع، أنت من القدرية لا، طب أنت من جهمية لا، الحمد لله خلاص طالما أنا لست جهميا ولا قدريا ولا قدريا ولا وبعدين يقصد بإيه لست جهميا، يعني على طريقتهم حدوى القدة بالقد، لكن لو وافقتهم وقد وضحت لك الأدلة وأنت تنافع عن الطريقة وإن لم تنتسب إليهم بالوصف يقول لا لست لست جهميا ولا مبتدعا ولا ولا إلى آخره. أنا الآن إذا عطلت الأسماء والصفات بأي لون من الألوان ولم يكن على طريقة الجهمية فأنا جهمي. أنا الآن خرجت على السلطان ولم أرى السمع والطاعة للسلطان الجائر فأنا على طريقة الخوارج والمعتزلة، ولو أنني أتبرأ من الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة إن وفقتهم في شيء من أصولهم خلاص، وليس باللازم أن تكفر بالمعاصي، التكفير بالمعاصي هذا قسم عندهم، أنت لا تكفر بالمعاصي وإن كان في معصية الحكم غريب أنزل الله تكفر تستثنيه، لكن أنت لا تكفر بالمعاصي لكن تخرج على السلطان الجائر. هل من اللازم حتى أكون على طريقة هؤلاء وضربهم أن أحوي كل ما هم عليه؟ لا ليس باللازم، ليس باللازم. فالخوارج عندهم وعندهم وعندهم وعندهم، والجميع عندهم وعندهم وعندهم وعندهم. لو وافقت الجميع في أصل من أصولهم في طريقتهم خلاص. الآن حينما أرد أنا أحارب المعتزلة ولكن أرد النص الثابت في السنة بمقتضى العقل لا بالنص، حديث فقي موسى العين ملك الموت ارميه ليس معا ما يليق، حديث الذبابة ما يليق، واخد بالك، وأعمد إلى هذه الأحاديث، لن يفلح قوم ولا أمره امرأة، ده النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الظاهرة من هذا، إنما أراد صلى الله عليه وسلم يعني بهذا مرادا آخر. يا معشر النساء تصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن، يقول هذا النبي كان يمزح، كيف يكون في يوم عيد وهو يقول لهم هذا تصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن؟ أيعقل أن يكون هذا في يوم عيد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لهن ويذكرهن بالنار؟ هذا يوم بشرى، يقولهم كل سنة طيبين، إزاي أحوالكم، عاملين إيه مع أولادكم، لكن يقولهم صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر النساء تصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن؟ كل هذه الردود دليل عليه على أنه عندك أصل معتزلة وهو تقديم العقل على النقل، هذا كلام واضح، هذا الكلام واضح. فمخالفة السنة الصحيحة الصريحة كانت في أصل أو كانت في فرع توجب الابتداع بعد البيان، فما تأتي به بدعة، ولا تكون مبتدعا إلا إذا استحققت فتوافرت الشروط وانتفت الموانع. صحيح أنا ما أبدع جزافا، ما أبدع إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، لكن توافرت الشروط وانتفت الموانع فلا فرق بقى بين أصل وإيه وبين فرع، انتبه يا أخواني. فإذا لا فرق طالما أن الأصل إيه، طالما أنني أرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا يغارون على هذا جدا، كانوا يغارون على هذا جدا. شوف بلال ابن عبد الله ابن عمر لما قال والله لنمنعهن، وهو لا يعارض سنة وإنما أراد أن يقول إن النساء لم يكن كالعهد الأول، فقوله صلى الله عليه وسلم نتمنع إماء الله مساجد الله هذا قبل أن يحصل النساء ما يحصل، ولهذا أخرج البخاري معلقا عن عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى كنا، تقول عائشة للنسوة لو رأى كنا النبي صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. فبلال قالها بس بصيغة تانية، إيه أبوه يقول النص، هو قال والله لا يمنعهن، هذا خرج عن حد الإيه يعني الأدب فيه. فأقبل عليه عبد الله يسبه سبا، قال الرجل فما سمعته يسبه مثله قط. ولهذا أنا أقول لك يا من تفصل بين هذا وذاك، أقول لك أمر بسيط، هو واحد يصوم العيدين بدعة ولا سنة؟ طيب واحد يخصص 27 رجب نصف من شعبان بالصيام بدعة ولا مش بدعة؟ طيب هو مبتدع، نقول لا انتظر، قد يقلد، قد يكون جاهل، قد يكون كذا. جئنا قلنا له هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح لا 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 لا، حتى لو ما ثبت دي عبادة، والنبي يقول من صام يوما واحدا باعد الله بين وجهه وبين 70 خريفا والآخرين، هذا يكون ايه؟ يكون مبتدع، هذا يكون ولا تسميه ايه؟ ابتدع وقامت عليه الحجة ولم يكن عنده أي دليل يواجه ذلك، فما حكمه يا ترى؟ سني؟ سني ولا إيه؟ إذن هو مبتدع، فالتفصيل بين هذا وذاك لا. ولهذا حتى مسائل الأصول ومسائل الفروع هذه مسائل أيضا فيها بحث آخر، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تقسيم الدين إلى أصول وإلى فروع، هذه تكون من الأصول وهذه تكون من الفروع، هذا تقسيم بدعي لأن ذلك ليس هو ضابط. فمثلا لو قلت مسائل الأصول مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع مسائل عملية، فعندك مثلا هل رأى النبي ربه؟ هل العذاب يقع على الجسد ولا الروح؟ ما دي مسألة عقدية. وعندك الصلاة مسألة فرعية، صح هذا؟ لكن في الاعتقاد مسائل أصلية ومسائل فرعية، وفي العمليات مسائل أصلية ومسائل فرعية. فيقال هذه من أصول الدين ماشي، أما أن نقسم الدين إلى أصول وإلى فروع نقول هذه المسائل هي الأصل وهذه المسائل هي الفرع، فلا يمكن ضبط ذلك على الإطلاق. إذا لو أنت علقت بقى التبديع على أصل وفرع يبقى لم ينضبط، فقد علقته على وصف غير منضبط، وتعليق الأحكام على أوصاف غير منضبطة غير لائق شرعا، وما عندك أنت هو أصل، عندي فرع، انهدمت المسألة، انهدمت المسألة، واخد بالك؟ يعني مثلا دلوقتي خروج على الحاكم الظالم، ده أصل، أنت خالف أصل، أنت مبتدع. لا لا لا، هيقولك أنا ما عنديش ده في الأمر معروف أنا ممكن، مش في الخروج على السلطان الجائر، هذا في الأمر معروف ونعم ممكن، دي مسألة أمر وإيه ونه، طلعناها بقى منين؟ من الأصل إلى أمر. تقول طيب ما عند المعتزلة برضو حاجة اسمها أصل، وهو الأمر معروف والنهي عن المنكر في الخروج على الحاكم الظالم ويعني الخروج عليه. يقولك لا، نعوذ بالله من المعتزلة، أصل المعتزلة بيكفرون بالمعاصي في إذا مات على ذلك ويخلدون في النار، لما احنا لسنا كذلك، لا يمكن، لا يمكن تمسكه أبدا. ولهذا يبقى وصف المبتدع بقى أن يقول الشخص أنا مبتدع، أنا جهمي، والذي لا يجهمني فهو جهمي، هتجد في النهاية تعود إلى هذا في منهج الموازنات والتمييع الذي تسمعه في القنوات الفضائية وتسمعه اليوم، واخد بالك؟ أبدا المبتدع بقى من هو بقى حقيقة؟ هو أنت، الذين فرقوا الأمة، والذين مزقوا الأمة، والذين سبوا العلماء، والذين جاءوا وعصوا المسلمين واحدة فشقوها، والذين والذين والذين، وهذه فرقة كذا، وهذه فرقة كذا، وهذه فرقة إلى آخره. أنت فقط الذي تبدع وبدون تراجع. يسأل أحدهم سؤالا عن فلول الحزب الوطني، نتعاون معهم ولا لا؟ فقالك يا جماعة احنا لا نريد أن نعجل وكذا، حتى لو من حزب وطني، الحزب الوطني فيهم الحقيقة من يعني يصلي ومن يصوم ومن يزكي ومن كذا ومن هو على خير يا أخواني، فلماذا لا نتعاون معهم؟ واخد بالك؟ وهؤلاء، وأما من لم يكن كذلك فلا نتعاون يعني معهم، وليس هذا خاصا بالحزب الوطني أصلا، بل هو بعموم الإيه؟ الناس حتى الإسلاميين أيضا، إذا كان عند الواحد كذا وكذا فلا نتعامل معه. طيب شوف هذا في الفلول الحزب الوطني اللي هم يعني. طيب سؤال آخر في نفس الأسئلة عن فرقة المداخلة، في جماعة مداخلة بيقولوا بيعيدوا تغيرت اللغة فلم يعد هناك جماعة على نظلم، هب إن واحد مثلا تجاوز في جرح أو تعديل، لكن هؤلاء نصر السنة ونفع الله عز وجل بهم الأمة والنسبة إليهم نسبة غير صحيحة، هذا الشيخ ربيع من علماء السنة ومن المعروفين زي الشيخ ابن باز وزي الشيخ الفوزان وزي هؤلاء، وحتى لو وقع عنده خطأ فالشيخ حفظه الله تعالى كغير من أهل العلم يصيب ويخطئ وكذا، حتى يعتبر حتى كالفلول، حتى يعني الطائفة دي حتى كالفلول، لكن لا فلول ولا تلول، لا إذا به يقول لا أيوة هذه الطائفة احضروا وأنا أول من اكتويت بنارها وهذه الطائفة فعلت وأنا 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 قد رددت عليه في 150 شريط وأنا، طب حاسب، طب أنت رايح فين؟ يعني أين بقى الرحمة وبين الوداعة؟ ولهذا أنا يعني بسمع المقطع هذا أو الحلقة كاملة يعني بسمعها على الجهاز. أنا صراحة يعني الرجل في هذه انتفض ده وجه. أنا حطيت إيدي على الشاشة قلت يمكن سخن ولا حاجة، فقلت العالي سخن صراحة لثالك إن هيقفز. أي أيوة والله عملت كده، يعني قلت يمكن إيه ده في حاجة ولا إيه، شمعنا يعني عند ذي إيه اللي حصل؟ على فين الوداعة وفين اللي يبدع كذا إلى بشروط انتفاء الموانع وفين أخير؟ كل جريمة هؤلاء عندكم هي جريمة إن بدل ما يقول فلان أخطأ المبتدع. طيب هذه جريمة، والأصول أصول أهل السنة والجماعة ويدرسونها من الألف إلى الياء وعندهم غير على السنة، هذه نعتبرها جريمة. هذه جريمة تجعل الحكم بهذه الصورة وأنني نازل لمحاربة هؤلاء. طب حارب الطوائف اللي موجودة عندك، حارب صوفية، حارب بهائية، حارب قديانية، حارب شيعة بتنتشر وتتوغل، حارب هؤلاء مش اللي يجي يتجاوز. ليه؟ لأنه يزعم التجاوز فيه. ولهذا الحمد لله أول قبل الإجابة يقول لك إيه؟ أنا أول. فهذه تصفية حسابات ما لا علاقة بالإيه؟ بالسنة. لكن الطائفة الأخرى ما ردت عليه، ولهذا الوداعة. لكن لو ردت عليه طائفة سوف يتعامل معه أيضا بهذا الحنق والإيه؟ والشدة. وعليه فإننا نقول بأن وصف البدعة وصف السنة وصف في غاية الدقة لكن ليس مستحيلا، وصف لا بد فيه من توفر شروط انتفاء الموانع، ولا ينبغي لإنسان أن يتجاوز تقوى الله فيه، بل إنه لو بدع بغير بينة وبدع بهوى فالويل له. فإذا كانت يعني غيبة المسلم العادية فيها ما فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لصفية، يقول عائشة لما قالت حسبك من صفية بأنها قصيرة، فقال أما إنك لو قلت كلمة أو مزجت بماء البحر لغيرته. فإذا كان حسبك من صفية أنها قصيرة فما بالك بالتبديع، هذا أمر خطير ولكن ليس مستحيلا، هو أمر سهل إذا أعطي للراسخين وإذا توافرت فيه الشروط وانتفت الإيه؟ وانتفت الموانع. ولا ينبغي لإنسان أن يقاعد قواعد من نفسه ليقول لك مثلا نحن يعني ننصح ولا نهدم، نحن ننصح ونصحح ولا نجرح. من الذي قال لك هذا؟ هذه أي قاعدة؟ يضعون قواعد يقول لك احنا نصحح ولا ايه ولا نجرح، يعني نبني. طب كويس قوي، هذا لماذا لا تستعمله في كل الناس؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، من الذي قال بأنك تصحح ولا تجرح؟ يعني إذن السلف الصالح لما جرحوا الطوائف والأشخاص كانوا على غير هذه القاعدة، جرحوا المعتزلة والأشاعرة وجرحوا أهل البدع والضلالات وكذا وكذا، جرحوا هذه الطوائف وجرحوا أفرادا استحقوا ذلك، بل وصل الأمر إلى ذبحهم وإلى سجنهم وإلى نفيهم. لماذا ما استعملوا هذا؟ إنما تصحح ولا تجرح، إنما تحكم ولا تهدم مع أهل السنة والجماعة. إذا كان الرجل معروفا بالسنة نشرا إياها وقع في زلة، رجل ينشر السنة طيلة حياته وقع في زلة، فهذا تهدمه؟ تقول هذا لا يؤخذ منه مطلقا أبدا. لكن هذه القاعدة أن تعمم كلام باطل. فوضعوا قواعد لحصانة أنفسهم لا لحصانة الشريعة ولا لحصانة الإيه؟ ولا لحصانة السنة. ولهذا احذروهم يا أخواني، وإن كان كلامهم في قوالب إيه؟ تشبه العلم ولكنها مجنسة ليست علما. قال رحمه الله تعالى وعن العرباض بن سريع وكان من البكائين قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب فقال رجل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع. فقال شوفوا موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، موعظة النبي أخواني لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمبشرين بالجنة، يا أخواني موعظة النبي لأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ليس بقى موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لأمة تضطرب معرفتها في السنة والبدعة، لأمة تنحو مناحي متعددة بعيدا عن السنة. النبي لم يرى مبتدعا في أصحابه حتى يعيد ويكرر ويبين ويجلي. أما لو النبي صلى الله عليه وسلم ابتدع صحابي؟ أما لو النبي صلى الله عليه وسلم عنده مهاجرون لهم منهج وأنصار لهم منهج؟ يا الله، ده النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أن طارت إلى أذنيه كلمة قالها المهاجري يا للمهاجرين، وقالها الأنصاري يا للأنصار، كانت النتيجة أن شدد. وقال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فما بالكم لو كان للمهاجرين منهج، ولو كان الأنصار منهج خالفوا فيه بعض الأمور وخرجوا من يد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا البيان كله والتحذير من البدع، وليس في الصحابة مبتدع. أرجو أن تنتبهوا لهذه الوقفة. النبي يبين كل هذا البيان وليس في الصحابة مبتدع. النبي يبين هذا البيان في قوم قال فيهم ربنا، لقد رضي الله عن المؤمنين، قال فيهم ربنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. النبي قال هذا في قوم قال فيهم الله الله في أصحابي، فوالذي نفس بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني يا أخواني، لو لم يبين النبي في حديث واحد التحذير من أهل البدع لكان اعتذارون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم وجود مبتدع، لعدم وجود المقتضي. فما بالك في أمة فيها السني كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ولهذا لا ينبغي أن يلام أهل السنة إذا شددوا وإذا شدوا وإذا حملوا على أهل البدع، وهم يرون جماعات وفرقا وطوائف وانحرافات من أجل أن فلان ده يعني أصلي، فلان ده أصله، فلان أي فلان هذا، أي حصانة له مع السنة؟ ما في أحد له حصانة أبدا، ما في أحد له حصانة إلا النبي فهو المعصوم. أما من عدا ذلك يناقش يأخذ من قوله ويراد. أبو بكر يا أخوان يستثنى؟ لو استثني رجل من أن لا يؤخذ من قوله ولا يراد فمن؟ فعجيب، انتبهوا لهذه الوقفة، كيف أن النبي في ليله ونهاره وسره وجهاره في مواقفه العملية والقولية ما يضيع فرصة حتى يحذر من البدع والانحراف وأهل الأهواء وغير ذلك، وليس موجود عنده مبتدع واحد. ونحن نجامل بعضنا بعضا ويثني بعضنا على بعض مع وجود الطوام التي في أمة الإسلام. أين أنت يا فلان ويا علان من حوادث ضخام ومن أهواء ظاهرة بينة؟ أين الإنكار؟ فين برامج التلفزيون وبرامج الفضائيات في الإنكار على ده وهذا وهذا وذاك؟ إنما لجان نحن ننتخب فلانا، لجان نحن نختار فلانا، ما شاء الله، وكأنك صبرت حاله وكذا. فين اختبرت عليه؟ طب اخترته على اعتبار أخف الشرين، هل بقى نصحته؟ هل عنفته لما تجاوز عنفته؟ لا، أصل لو عنفناه هيقول الناس لا تفهم. يعني كل الاعتبار هو اسم رجل فقط؟ الشريعة ليس لها عرض، ليس لها حمى، ليس هناك من يدافع؟ سبحان الله العظيم. فكفى بذلك خذلانا للسنة، كفى بذلك خذلانا للسنة. ولهذا مقام السني مقام بيان، مقام تربية للأمة، مقام نصح، مقام توجيه. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله والكتاب ورسوله والأئمة المسلمين وعامتهم. لا عذر لأحد لا يتكلم في البدع ولا المبتدعة، لا عذر له، أي عذر له؟ والله أقسم بالله لو أخذت شيئا من مالك لما حضرت لي درسا، والله لو خاصمتك في ولدك ودارك لما حضرت لي درسا. ده هذا على الأقل، إن لم تقف أنت أمام باب المسجد قائلا لا تحضروا لهذا الرجل. فكيف بالمخاصمة في السنة والدين؟ والعكس بقى، أنت مدعو ولو أخذت مالك وبيتك، أنت مدعو إلى العفو، ولو قضيتني فيهما فقد جئت بالجواز. أما لو سامحتني ادفع بالتي أحسن السيئة. أما في أمر الدين فلا، لا يملك أحد أصلا أن يتجاوز ولا أن يجامل. تعافوا في الحدود فيما بينكم، فأيما حد بلغني أقمته. والذي نفس محمد بيدي لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. أرجو يا أخوان تنتبهوا لهذه الوقفة المهمة المهمة. النبي ما ضيع فرصة في ليل ونهار وسر وجهار بماله. وهل النبي صلى الله عليه وسلم تحمل ما تحمل وفعل ما فعل وهاجر إلا من أجل أن يميز حقا عن باطل؟ ويقول ويعظ ويبين. وليس في الأمة أمة الصحابة رجل مبتدع. يا الله يا الله، ليس رجل مبتدع في الأمة ويقوم هذا القيام. لما واحد يجي يقول لك إيه، ألا أنتم ما يقولش غير الكلام في البدعة والسنة، ما فيش موضوع تاني؟ لا والله، في موضوعات كتير، في موضوعات كتير، لكن هذا الموضوع أس الموضوعات. كلام في السنة، كلام في البدعة، كلام في التوحيد، كلام في الشرك، كلام في أهل الأهواء، كلام في أهل الاستقامة. هذا الذي يريده من هذا؟ لو أن لوطا سكت لما أخرجه قومه لو سكت عن الإنكار وقعد في بيته خلاص. هم قالوا لابد يا لوط أن تفعل مثل ما نفعل؟ لا، إنما المشكلة إيه؟ أخرجوا لوط من قرضكم إنهم ناس يتطهرون. لو سكت موسى، لو سكت نوح، لو سكت إبراهيم، لو سكت هذا خلاص. إنما إبراهيم ينتقل، وطلال أكيدنا أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلى كبير لهم لعلوا إلى يرجعون. يا بتي لما تعبدوا ما نسمع ولا يبصر ولا يغن عنك شيء. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك. ده قضية، ده بقت قضية، ده بقت قضية. ويطلع وهاجر ويعمل وسوي، واللي يقتل واللي يهاجر واللي يرجم واللي يطرد. فأخرجنا من كان فيها فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذه التضحيات كلها لمن؟ لما ذبح جعفر، لما ذبح زيد، لما ذبح عبد الله بن رواحة. سل حمزة فيما قتل، فيما قتل حمزة. سل 70 رجلا في أحد لما قتلوا. سل الأرض هنا وهناك، والصحاري والقفار والجبال والسهول والأودية، كيف جرى عليها من مآثر الصحابة والتابعين ما جرى. لما فيما يا أخواني، فيما يا أخواني؟ قوم سلبوا أرضهم فخرجوا يطلبونها، كما قال جعفر للنجاشي سل قريشا ليه؟ حتى في الحبشة أتونا سلهم. طيب، أقتلنا أحدا ففررنا بدمه؟ أخذنا مال أحد فجاء يطالبوننا به؟ تعوزين إيه؟ أنتوا جايين هنا ليه؟ فررنا بدم أو سرقنا مالا؟ لا، طب جايين ليه؟ تركنا لكم مكة وما فيها وما عليها. يا سبحان الله، سل قضية أهل الحبشة، سل أهل الحبشة ما قضيتهم، سل من هاجر وترك المال والأوطان والديار. في أحد باع في مهاجري عرفتم يا أخواني، باع بيته وأخذ ماله ثم هاجر إلى المدينة. تعرفون هذا في السنة ورد؟ ها؟ في واحد من الصحابة باع داره قبل مهجره، ترك البيت بالأجرة لغاية ما يرجع يبقى ياخده. للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم، ايوه، اخرجوا من ديارهم وهم ايه، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يبقى اللي يبتغي فضلا من الله هينظر الى ماذا؟ الى داره والى مال. والنبي لم يعطي صكا لاحد. تعال انت سايب لك كم ايه، كم دار؟ سايب دار يا رسول الله بكام؟ بمئة دينار. اكتب ورقة لك عندي. وانت سبت ايه؟ والله يا رسول الله كان اوضة كده بقد ايه؟ 50. طب تعال خذ، لا الدار ولا النفس فليس في نفس من قتل في سبيل الله دية، ليس فيها دية، ليس فيها دية ولا تعويض عن أرض خرجت منها لله ولرسوله، أولئك هم الصادقون، لأن أجرهم على الله، أجرهم على الله. هؤلاء أغلى وأثمن أجرا من أن نضع رقما. تخيل بقى يكون عندك حاجة يقول لك إيه، خد شيك حط الفلوس اللي أنت عاوزها، حط رقم أنت عاوزه، خد بالك حط رقم أنت عاوزه. لا ده بقى تريليونات الدنيا اللي أعلى من التريليونات إيه، أي حاجة حتى لو الشلهات حتى لا شلهون ولا أي رقم لا يساوي نفسا تقتل في سبيل الله ولا بيتا يترك في سبيل الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يوجد في الصحابة منتدع قال هذا يا إخواني، يبقى لا ينبغي نحن نجامل بارك الله فيكم، لا ينبغي يا إخواني، هؤلاء قتلوا في ماذا، تركوا في ماذا، فينبغي أن تكون السنة إيه قضيتنا، مش والله أصلا مختلف مع الآخر، أصلا هسكت، أصلا عملت، أصلا مش عايز أعمل، أصلا عايز أروح، أصلا برضو يعني أنا كنت يعني شيخي وأنا تعلمت منه، أصلا برضو يعني هو أثر، أصلا هو عمل، أصلا هو سوى، كل هذا عيني والرأس أتمناه، بس لو كان على السنة، أما إذا لم يكن على سنة فلا. نعم. فقال يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، دي موعظة لها طبع إيه؟ خاص. فقال اتقوا الله وعليكم بالسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، أي ولو كان المتولي عليكم عبدا حبشيا، وإنه من يعيش منكم بعد. طبعا العبد الحبشي ما يكون عند الاختيار، لكن لو فرضنا أنه قد تولى عليكم العبد الحبشي ولست أشرطه ها؟ فعليكم بالسمع والطاعة طالما تغلب. ولهذا اللي يقول لك الخلافة في قريش صحيح، وأن غير القرشي لا نقر، لا ده غير صحيح، الخلافة في قريش عند الاختيار، لكن لو تغلب غير القرشي، طيب الخليفة ينبغي أن يحكم بما أنزل الله وكذا وكذا، وينبغي أن يسوس الدنيا، لكن لو حكم لو تغلب عليه من لم يحكم بما أنزل الله، أشوف بقى لم يحكم أنزل الله على وجه كفري يبقى ليس حاكما شرعيا، على وجه ليس بالكفر يبقى ظالم، ضال، فاسق إلى آخره. فليس كل من ترك الحكم غير من الله يكون كافرا، خذ بالك، وإلا أنا أترك ذلك أحيانا وأنت تترك ذلك أحيانا والناس كلهم يتركون ذلك أحيانا. يبقى إذن إذا حكم بغير ما أنزل الله على وجه يكفر به كان كافرا، وبالتالي فيه قول النبي إلى أن تروا كفرا بواه، يبقى هنا يلزم شرط للخروج عليه ألا هو القدرة في الخروج عليه، مع عدم القدرة ما يجوز. طيب ما لم يصل إلى الكفر فهو الظالم الفاسق الفاجر الذي أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع له والإيه والطاعة. يبقى هناك شروط عند ما يجيش واحد يقول لا مثلا الشرط شيخ يقودكم بكتاب الله، صح يقودنا بكتاب الله، طب ما قدنا بكتاب الله، هذا النبي يبين الحاكم كيف ينبغي أن يكون، زي أم القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب أما بنا رجل يلحن ورجل حالته حال، لا تصح الإمامة، تصح الإمامة، لكن ينبغي أن يؤمن من يا إخوان الأقرأ لكتاب الله، ثم إن يقودكم بكتاب الله في السمع والطاعة، اسمعوا وأطيعوا، وإن كان عبد الحبشي يقودكم بكتاب، يعني وإن أمركم بطاعة الله عز وجل، اسمعوا وأطيعوا طالما أنه يأمركم بكتاب الله عز وجل، فإن أمر بغير كتاب الله فلا سمع ولا طاعة. يبقى هذا في السمع والطاعة، يعني إن كان أمره لكم فيما فيه كتاب الله فقولوا سمعا وطاعة، أما إذا خرج عن كتاب الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة. وإلى فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين صورة أئمة وصورة سلاطين فيه من الفجور ما فيه، قال يكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. تبدل على هدي النبي، دول بكتاب الله، دول ليسوا بكتاب الله، ففرق بين المتغلب وبين إيه غيره. ولهذا قال النبي وإن عبدا حبشيا، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، شوف سبحان الله، شوف وصية النبي العظيمة، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، لأن النبي كان عصمة إن شاء الله من هذا الاختلاف، وكان المسلمون جماعة واحدة على عهد رسول الله، فعليكم بسنتي. يبقى شخص الداء وهو إيه فسيرى اختلافا كثيرا، ووضع الدواء وهو إيه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعد الراشدين المهدي، ما قالش عليكم بجماعة كذا ولا جماعة كذا، ها؟ إنما عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعد الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يمين شمال ما الذي كان عليه الصحابة؟ هو الحق الذي ينبغي أن إيه؟ أن يتبع. ما تقوليش بقى والله أصل العقل بيقول أصل الوضع فرض نفسه. طب سيبنا من الكلام ده نشوف المرحلة الجاية. كل ما مرحلة تيجي لك طب سيبنا من اللي فات بقى شوفنا المرحلة الجاية. ما فيش مرحلة تقف عندها. سبحان الله سبحان الله. ولهذا احنا أنتم تظنون أن نتكلم عن مراحل، نحن نتكلم عن قواعد وأصول. احنا لا يعنينا أن فلان يروح ولا فلان يجي، ما يعنينا هذا أصلا. ما يعنينا حدث، يعنينا أصل، يعنينا أصل عشان تقول إيه اقفز هذه وتعال اللي بعدها. الكلام ده أنا وكأننا نتكلم وجعلنا ديننا في هذا في حدث. لا، الدين ليس في حدث، إنما الدين أصل يدرس ويبين على مر الظهور والأزمان. ولهذا لا ينبغي أن توجه لي سؤالا وتقول الذي مضى مضى عليكم بما يأتي، مع أن هذا شبعنا منه. نقول طيب فيما يأتي كذا، يوم يخالف ويرجع تقول أنت قلت يكتب علينا فيما دعنا من مضى وعلينا بالله هذا، طيب تعمل كذا ثم يخالف وعلينا إيه ده. لا، الكلام إيه في الأصول الكلام. فيعني الآن مثلا إحنا لا نتكلم في الجهمية لأن دسوق ما فيش فيها جهمية، يبقى لا نتكلم في الجهمية، لا نتكلم في أسماء وصفات، إحنا ما نعرفش من خالف في ذلك مثلا، لا نتكلم في بهائية أصل البهائية مش موجودة، لا نتكلم في القديانية أصل القديانية مش موجودة. لا، الكلام في الأصول وأصول الشريعة وقواعد هذا الدين لا يتوقف على زمن ولا على إيه ولا على حدث، وهذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم تعليم أمته عليه. نعم. قال: باب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل لمن فارق الجماعة. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فمن فارق جماعة المسلمين وخرج عليهم حل دمه. قال: باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس من. وذكر بسندي عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وإسناده صحيح. من رغب عن سنتي فليس مني فيه تحذير من الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان تحت غرض شرعي، فليس الأمر قاصرا على الغاية، فأنت متعبد لله سبحانه وتعالى بالأمرين، بالغاية والإيه؟ بالغاية والوسيلة. ما تشفع لك الغاية ما لم تكن الوسيلة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيح لما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة النبي، ماذا كان غرضهم يا إخوان؟ غرضهم الاقتداء، غرضهم العمل، غرضهم كذا، هذه غاية نبيلة. فلما أخبروا بها كانهم تقالوها فتعاهدوا. قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، سأبقى منقطعا للعباد. هذه غاية محمودة أم ذميمة؟ محمودة. وأما الآخر فقال: وأما أنا فسأصوم الظهر. يصوم طول الظهر، غاية يريد أن يكون من أعبد الناس بهذا. وأما الثالث فقال: وأما أنا فلا أنام الليل. إذن كل منهم حمل إيه؟ حمل غاية محمودة، ولكن الطريق إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى ليس بالذي قالوه. لهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى لابد من الإيه؟ لابد من الوسيلة، لابد من الوسيلة الشرعية. أنت تريد تطبيق الشريعة، كويس، غاية طيب، لكن هذه الطريقة ما وسيلتها؟ الشريعة ما وسيلتها؟ لابد أن تكون وسيلة مشروع. فإن ركبت غير الوسائل الشرعية في تحقيق الغايات المحمودة لم تكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن على الصراط المستقيم، لأنك متعبد بإيه؟ بالغاية والوسيلة ليس بالغاية فقط. وإلا فلو كنت متعبدا بالغاية فأنا أقول لك قل طائفة من طوائف الإسلام إلا ولا غاية محمود. الذين عطلوا الأسماء والصفات غايتهم من ذلك تنزيه الله عز وجل، والذين مثلوا وجعلوا الله كخلقه غايتهم من ذلك الإثبات، الذين غلوا في إرادة وقدرة في إرادة ومشيئة الله غايتهم إثبات القدر، الذين غلوا إرادة ومشيئة العبد، الذين غلوا في إرادة ومشيئة الله عز وجل غايتهم إثبات القدر، والذين نفوا ذلك غايتهم ماذا؟ غايتهم أن يكون العبد مسؤولا عن فعله، وأن الله ينزه سبحانه أن يقدر على عبد شيئا ثم يحاسب عليه فينزه عن الظلم. الذين منعوا القدر قصدهم منع الظلم عن الله عز وجل، لأن مقتضى إثبات القدر عندهم الظلم، إذ كيف يقدر الله عليك كذا وكذا. إذا لو جينا وقفنا عند الأغراض الحسنة لما وجدنا طائفة إلا ولها قصد حسن. وعليه فالذين يقفون عند الأحكام على الطوائف والأفراد بدعوة ما قصدوا إلا خيرا، هؤلاء لم يفهموا المراد من الشريعة. فإن الله تبارك وتعالى جعل الغايات المحمودة وسائل محمودة، والغايات المشروعة وسائل مشروعة، ما من أمر مشروع إلا ولا وسيلته المشروعة، لا يوجد أمر بلا وسائل، سبب ومسبب، غاية ووسيلة، ليس عندنا الغاية تبرر الوسيلة لا. ولهذا من ضمن برضو هؤلاء الذين يميعون مثل هذه القضايا، لما سئل عن قاعدة الغاية تبرر الإيه الوسيلة وبين المصالح والمفاسد، ماذا ما الذي نقم؟ خلي بالكم، ما الذي نقم على أهل هذه القاعدة؟ ما الذي نقموا عليهم؟ أن الغاية تبرر الوسيلة. قال لا طبعا دي ليست صحيحة. طب ليه ليست صحيحة؟ علق على أنه الغايات التي يريدونها ليست غايات مشروع، ولم يتكلم عن الوسائل قط. علشان يبرر مسألة المصالح والمفاسد فلك أن تختار من المسائل ما شئت، فنقم على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، نقم على إيه؟ أن الغاية غير مشروعة. لكن هل هذا نقمون على هذه القاعدة؟ أبدا، نقمون على هذه القاعدة أنه ولو كانت الغاية مشروعة إلا أنهم فإذا كانت الغاية مشروعة عندهم ارتكبوا كل وسيلة تؤدي إلى ذلك بدعوة أن الغاية إيه؟ إن الغاية هذه مشروعة. زي اللي يقول لك مثلا أنا أعطي الفقراء والمساكين والأرامل وكذا، فأنا سأذهب إلى أرمل في جوف الليل وأجلس معها وأعطيها الطعام والشراب وآخره، وهذه غاية حتى أكفى الأرملة في جوف الليل. هي بس هذا مخالف، أنت تخلو بها في جوف الليل كيف؟ ولو كان بالإطعام والسقيا، ناقص كمان تطبطب عليها، مشكلة، واخد بالك؟ لا، يبقى لابد أن تكون الوسيلة إيه؟ أن تكون الوسيلة مشروعة، لازم تكون الوسيلة إيه؟ مشروعة. يبقى الغاية تبرر الوسيلة، هذه قاعدة باطلة ولو كانت الغاية إيه محمودة. إنما إحنا عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة، مشروعة كانت الغاية أو ليست مشروعة، وإنما عندنا نحن عباد بالغاية والإيه وعباد بالوسيلة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس إيه مني. وشدد النبي، ولهذا قال العلماء: هذا الذي أرادوا فعله لو فعلوه لكان حراما، لأن النبي قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهذا من صيغ الوعيد. النبي يخطب يوما، والحديث عند البخاري، فرأى رجلا واقفا في الشمس غير مستظل، فقال النبي: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، رجل نذر أن يقوم ولا يقعد، وألا يتكلم، وألا يستظل، وأن يصوم. الرجل ده غايته يا إخوان يعذب نفسه، وما لغايته إيه؟ هذا الرجل غايته أن يتقرب الله عز وجل بهذا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. مفيش مجاملة، مفيش مجاملة، هذا شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، طيب، وساق بسنديه عن عبد الله بن عمرو قال قال صلى الله عليه وسلم من رغب سنتي فليس مني. قال باب فيما أخبر به النبي أن أمته ستفترق على 72 فرقة وذمه الفرق كلها إلا واحدة. وذكر وذكر قوله صلى الله عليه وسلم إن قوما سيركبون سنن من كان قبلكم. وساق حديث عوف بن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وواحدة في الجنة و70 في النار, وافترقت النصارى على 72 فرقة فإحدى و70 في النار وواحدة في الجنة. والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. والجماعة بالمعنيين, سواء الجماعة الدنيوية على ولي الأمر ما لم يكن كافرا, أو الجماعة الدينية على طريقة أهل السنة والجماعة. يبقى ما يقال الجماعة فالمراد معنيان, جماعة الأبدان وجماعة الدين. جماعة الدين منهج أهل السنة, جماعة الأبدان اللي هي الاجتماع على من والله الله عز وجل إيه من والله الله أمرنا, وإن كان ظالما فاجرا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولم يشغب على هذا إلى الخوارج والإيه والمعتزلة. فبين النبي افتراق الأمة افتراقا عظيما, إلا أنه بين أيضا العلاج, وهذا في كل نص يبينه النبي بين العلاج ألا وهو اتباع سبيل من يا أخواني؟ اتباع سبيل المؤمنين. أيضا قال صلى الله عليه وسلم في أثر 72 عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ستتبعون سنن من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. شمعنا جحر الضب؟ لأن هذا ملتوي جدا من أصعب الإيه الجحور. يعني النبي يقول أنتم وراء اليهود والنصارى لا تتبعون سننهم وطرقهم حتى لو دخلوا جحر ضب, حتى لو التوت الطرق وصعبت وراه. هذا لشدة تحري سبيل من اليهود والنصارى. ديمقراطية بزمة, الانتخابات بزمة, واخد بالك؟ أمور يعني 100% 100% سبحان الله. لا يريدون أن يبقوا حتى ثيابا أبيض ولا غطرة ولا أبدا أبدا. قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. قال يا رسول الله آل يهود ونصارى. قال فمن إذن؟ فمن إذن إذا يكون يهود ونصارى؟ ولهذا لما قالوا ترشحون من يضع الدستور, مفترض بقى الشيخ فلان والشيخ علان. طبعا لو الشيخ فلان والشيخ علان ما ينفعش. احنا لما يقال لنا ترشحوا مين يضع الدستور نقول لا, لسنا نضع دستورا, نضع شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى, لا نقبلها ولا نضعها في استفتاء. احنا في ملحظ واحد وفي باب واحد, الشريعة, ونعرضها على الأمة, ما نضعها امتحانا ولا اختبارا. لكن ترشحوا مين؟ نقيب الممثلين, رئيس اللاعبين, واخد بالك, والمخرجين والفنانين والعلمانيين ولا ايه والليبراليين, وهم الله. قال وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه لا تقوم الساعه حتى تطلب الايات نساء دوس حول ذي الخلصه وهو صنم بتباله. يعني لا تقوم الساعة حتى تعود عبادة الأصنام مرة ثانية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. وقد حصل ولا ما حصل؟ عبدة القبور من دون الله الذين يدعون ويطوفون ويرفعون أكف الضراعة هناك ويسجدون ويتمسحون, وعندكم من ذلك الكبير ها في بلدتكم هذه. مفيش مؤتمر كده نحاول بالمرة في وسط الهوجة ديت نشيل قبر ال ها ولا دي قضية لا تعنينا؟ دي مش دي قضية لا تعنينا ديت, هذه قضية لا تعنينا. ولا حتى نعمل يعني نيجي هناك ونعمل بقى يبقى الملايين اللي هي بتترشح للرئاسة دي الحفل اللي بياخده نص مليون ده ومليون, لو احنا مثلا قمنا هناك وحذرنا الناس من الشركيات والبدع والتعلق بالقبور, أليس هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ تعرفوا أغلى الغايات لو حكمنا شريعة، لو حكمنا شريعة ربنا أعلى الغايات، أول قرار، أول قرار أنه لا يبقى وثن يعبد في مصر ولا قبر يعبد في مصر، بل لابد أن تهدم هذه القبور ويبقى الدين الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ويطرح خميصة له على وجهه. شوف 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 هم النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو ذلك قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم إيه مساجد يحذروا ما صنعوا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، فعن ابن عمر قال ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة أبدا ويد الله على الجماعة هكذا، فعليكم بالسواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار. وقال صلى الله عليه وسلم حديث كعب بن عاصم الأشعري إن الله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على الضلالة، وهذا من فضل الله عز وجل. وقال يد الله على الجماعة، فمن فضل الله ما تجتمع الأمة على الضلالة، حتى لو كثر الضلال في الأمة إلا أنه تبقى طائفة ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم. وفي حديث عمر بن الخطاب قال قال صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم، في حديث فضال بن عبيد رجل فارق الجماعة، وفي حديث أبو هريرة من خرج عن الجماعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، أي هذا من أمور الجاهلية أن الإنسان يخرج عن جماعة المسلمين سواء الأبدان أو جماعة الإيه أو جماعة السنة. وفي حديث كعب بن عاصم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قد أجار لي على أمتي من ثلاث لا يجوع ولا يجتمع على ضلالة ولا يستباح بيضة المسلمين. وفي حديث النعمان بن بشير قال قال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة ولاة الأمور، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحط من ورائهم. شوف كل هذه النصوص تبين أن العلامة والمعلم بعد توحيد الله عز وجل البارز هو لزوم جماعة المسلمين. وعن بريدة الأسلمي قال قال صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه. فالدين كما جاء في حديث أبو هريرة عند البخاري إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يبقى نأخذ بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته ونحذر الغلو، فإن من يغلو فسيخرج عن إيه عن حد السنة. ولهذا قال النبي في حديث ابن عباس إياكم الغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. هذا الغلو في الدين مذموم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم بعدي من الدجال أئمة إيه مضلين، يعني أخاف عليكم أئمة مضلين. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلزوم الجماعة، وأن منازعة الجماعة أصل عظيم من أصول أهل البدع، ولا يكون الرجل على السنة أبدا وهو خارج عن جماعة المسلمين، سواء جماعة الدين أهل السنة والجماعة أو جماعة الأبدان وهو منازعة من والله الله عز وجل أمرنا. وإذا نازعت هذه الجماعة بهذا المفهوم فقد وقعت في الغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في حديث عبد الله بن عباس لما قال ألقط لي حصن فلما التقى حصيات قال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الإيه الغلو. فإذا كان النبي قد خاف على الأمة حين تتجاوز في قدر الحصيات التي ترمي بها الجمار، قدر الحصيات يعني ترمي بحصاد كده أو حصاة كحبة الحمص أو كذا، أمر قد يبدو للناس إنه أمر سهل، ومع ذلك النبي وقف محذرا وقال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الإيه الغلو. فكيف بقى بالغلو في إحداث طرق ومناهج وأمور ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان؟ فالسنة السنة، فإنها طريقه صلى الله عليه وسلم، ومن أراد النجاة وأراد أن يشرب من يده صلى الله عليه وسلم من حوضه وأراد أن ينعم بالقرب منه يوم القيامة فعليه بالأخذ من سنته، فإن السنة سفينة نوح فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.